الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا ومنه وما لم نعلم. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل البر بالوالدين أحياء وميتين. هذا الحديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي جاءه يريد أن يجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن والديه: أحي والداك؟ أهما موجودين على قيد الحياة؟ فقال: نعم. فقال: ففيهما فجاهد. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد في الوالدين من أعظم القربات مما يتقرب به العبد إلى الله تبارك وتعالى. هذه الرواية وغيرها من الروايات قد جاء في رواية أخرى، رواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان، قال: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالعودة إلى والديه، فهو وصية من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل أن يقدم الأولى. ولكن في المسألة تفصيل كما ذكر أهل العلم، فقال بعض أهل العلم منهم الخطابي رحمه الله: الجهاد إذا كان الخارج فيه متطوعا، يعني فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين فهذا هو الحكم فيه. أما إذا كان متعينا فرض عين فإنه حتى وإن لم يأذن الوالدان فإنه يذهب للجهاد. فلذا يقول الخطابي رحمه الله: الجهاد إذا كان الخارج فيه متطوعا فإن ذلك لا يجوز إلا بإذن الوالدين، فأما إذا تعين عليه فرض الجهاد فلا حاجة به إلى إذنهما، وإن منعه من الخروج عصاهما وخرج في الجهاد، وهذا إذا كان مسلمين. يعني شرط
أن يكونا مسلمين الأب والأم، فإن كانا كافرين فلا سبيل لهما إلى منعه من الجهاد فرضا كان أو نفلا، إذا آخر ما قال رحمه الله تبارك وتعالى. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أوصى هذا الرجل إلى أن يعود إلى والديه وأن يضحكهما، يرجع إليهما السرور كما أحزنهما بذهابه وخروجه من عندهما، فهي وصية من النبي صلى الله عليه وسلم. وعقوق الوالدين كما مر معنا كبيرة من كبائر الذنوب. يقول الإمام النووي علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: أجمع العلماء على الأمر ببر الوالدين وأن عقوقهما حرام من الكبائر، فكل واحد منا يريد أن ينقذ نفسه فعليه أن يتقي الله تبارك وتعالى في هذا الباب العظيم، سواء كان الوالدان موجودين أو قد رحلا من هذه الدنيا. وإن تعب قليلا معهما فإنهما كما ذكر الشارح علينا وعليه رحمة الله تبارك يرضيان باليسير منه، حتى وإن انتقص من حقهما شيء فإنهما يرضيان بفضل من الله تبارك وتعالى، لأنهما لا يريدان أن يكلف ولدهما من ذكر وأنثى فوق ما يطيق أو شيء لا يستطيع. فعلينا أن نحرص وأن نغتنم هذه الفرصة. حجاء عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، لا تطوع ولا فرض. وانظروا إلى هؤلاء الثلاثة الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: عاق ومنان ومكذب بالقدر. والحديث حسنه الإمام الألباني علينا وعليه رحمة الله. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أول ما ذكر العاق، العاق لوالديه، نسأل الله السلامة والعافية. وروى الطبراني رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ملعون من عق والديه، صححه الإمام الألباني. فالمسألة عظيمة كبيرة من كبائر الذنوب، علينا أن نتنبه لها. يقول ابن القيم علينا وعليه رحمة الله في تفصيل بديع وفي رمز إلى أحاديث وردت في الصحيح، يقول علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: فانظر إلى الأدب مع الوالدين، كيف نجى صاحبه من حبس الغار حين أطبقت عليهم الصخرة، أو حين أطبقت عليهم الصخرة، والإخلال به مع الأم تأويلا يهدم صومعته وضرب الناس له ورميه بالفاحشة. هذا ذكره ابن القيم علينا وعليه رحمة الله، وهو يريد أحاديث جاءت في الصحيحين. الحديث الأول حديث الثلاثة الذين أطبقت عليهم الصخرة، عندما جاء سيل في رواية فأرادوا أن يذهبوا عن هذا السيل ينقذوا أنفسهم، فدخلوا في فوهة جبل فانطبقت عليهم الصخرة فدعوا الله تبارك وتعالى. هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار، فدخلوا فانحدرت عليهم صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. قال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب شجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، فكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر، فاستيقظا فشربا غبوقهما، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج، لأنه الأول ثم الثاني ثم الثالث. فانظروا هذا ما ذكره ابن القيم علينا وعليه رحمة الله، كان بر الوالدين بفضل من الله عز وجل وتوفيق سببا في أن انفرجت عليهم وكانوا ينتظرون الموت فبدأت لهم الحياة من جديد. ثم ذكر الشيء الثاني، وهذا الحديث هذا قد ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه مرة طلبت منه أمه أن يحضر لها ماء، فذهب فجاء بشربة فوجدها قد ذهب النوم بها قد نام، فبقي عندها في يده هذه الشربة ينتظرها حتى طلع الصبح، وهذا صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظروا كيف يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم ويطبقون، فما أحوجنا أن نكون من أهل التطبيق حتى لا يكون هذا العلم حجة علينا، نسأل الله السلامة والعافية. وأما ما يقصد به ابن القيم الثاني أنه كان سببا في إذلال رجل في صومعته هدمت وكذا وكذا، يقصد به حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة، عيسى بن مريم وصاحب جريج، وكان جريج رجلا عابدا، فاتخذ صومعة فكان فيها، والصومعة مثل المعبد، مكان يعبد فيه، يعني ينفرد عن الناس ويستقل بذاته ليعبد الله عز وجل، وغالبا تكون من العباد والذين ينقصهم العلم، يعني ينقصهم من العلم ومن تطبيقه، فهو يكون من أهل العبادة، ولكن بعضهم يكون على جهل، نسأل الله السلامة والعافية. فكان هذا في صومعته، فأتته أمه وهو يصلي، الآن يصلي النافلة ليس الفريضة، أتته أمه وهو يصلي فقالت: يا جريج، فقال: يا رب، أمي وصلاتي، هل أقدم إجابة أمي أو أتم صلاتي؟ هو الآن يستشير نفسه وهو في الصلاة النافلة، فأقبل على صلاته فانصرف. قال: فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت: يا جريج، فقال: يا رب، أمي وصلاتي، فأقبل على صلاته فانصرفت. فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت: يا جريج، فقال: أي ربي، أمي وصلاتي، فأقبل على صلاته فقالت: اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات، البغايا الزواني والعياذ بالله، دعت عليه. وهذا فيه تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو أحد الوالدين على أولاده سواء كان صغارا أو كبارا مهما بلغ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة في حديث جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بطن بواض، وهو يطلب المجدي بن عمرو الجهني، وكان الناضح يتعقبه منا الخمسة والستة والسبعة، الجمل واحد، هذا ينزل وهذا يركب، هذا ينزل وهذا يركب، لقلة ما عند نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من المؤنة ومن العتاد. قال: وكنا نتعاقب هذا الناضح، فدارت عقبة رجل من الأنصار على ناضح له فأناخه فركبه، ثم بعثه فتلدن عليه بعض التلدن، يعني أنه ما انبعث سريعا، يعني أبطأ في قومته هذا الجمل هذا الناضح. فقال له شأ، وهذا اسم صوت يقال للإبل حتى تقوم وحتى تسير، فقال له شأ لعنك الله، هذه دابة لعنها هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه. وانظروا نحن الآن كيف الواحد منا قد يغضب حتى على مركوبه على سيارته فيلعن، فنتأمل لمثل هذا، وعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى. في رواية أخرى أن امرأة لعنت ناقة لها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أخذ ما عليها أمر بأن يؤخذ ما عليها من ركاب أن تترك، فإنها لا تسير مع النبي صلى الله عليه وسلم ناقة ملعونة. فانظروا، يقول الراوي: فكنت أراها في حواري المدينة في طرق المدينة وشوارع لا ينظر إليها أحد، لا أحد يقترب منها لأنها ناقة ملعونة. فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى. الشاهد معنا أنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا اللاعن بعيرة؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: انزل عنه فلا تصحبنا بملعون، لا تدعوا على أنفسكم، وهذا الشاهد معنا، لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، ولا لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم، رواه مسلم. فالمسألة عظيم، حتى مهما بلغ منك الغضب لا تدعو على ولدك ولا على الزوج ولا على غيره كذلك، حتى في رواية الخدم لا يجوز لأحد أن يلعن شيئا أو أن يسبه أو أن يدعو عليه. فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى وأن نطبق الحديث الذي حديث جريج. فتذاكر بنو إسرائيل جريجا وعبادته، وكانت امرأة بغي يتمثل بحسنها، يعني جميلة فيها جمال فاتن، وعلى المرأة إذا كان فيها جمال فاتن أن تشكر الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم صحح الإمام الألباني حديثا قال فيه عليه الصلاة والسلام أنه يقول: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، كما جعلت هذا الخلق طيبا مباركا فاجعل أخلاقي كذلك. فكل من كساه الله عز وجل من الجمال شيئا فعليه أن يذكر نعمة الله عز وجل عليه، ولا أن يكون سببا في فتنة غيره، لأنه كثير في هذه الأزمان في وسائل التواصل يتحدى بعضهم بعضا، فلان إما مطوع وإما كذا، أفتنه وأفعل به كذا، كما قالت هذه البغي والعياذ بالله أرادت أن تفتن جريجا هذا العابد في صومعته، قال فقالت: إن شئتم لأفتننه لكم، يعني تغوي حتى بالفاحشة والعياذ بالله. قال فتعرضت له فلم يلتفت إليها، وهذا توفيق من الله عز وجل. الإيمان له دوره، ولكن المسألة توفيق من الله. نسأل الله يوفقنا وأن يجعلنا من أهل الخير ومن أهل غض الأبصار عما حرم الله تبارك وتعالى، ومن أهل تحصين الفروج. قال فتعرضت له فلم يلتفت إليها، فأتت راعيا كان يأوي إلى صومعته فأمكنته من نفسها. الآن فشلت، لكن انظر إلى تخطيط الشيطان. الآن قالت خافت أن ترجع إلى قومها فتقول لهم قد فشلت أن أغويه، فأمكنت راعيا من الرعاة من نفسها بالفاحشة فحملت منه. انظر إلى هذا المكر والعياذ بالله، يعني أرادت بعد ذلك بخطة أخرى كما يقال الآن A و B، ما نفعت الأولى تنفع الثانية، فأمكنت راعيا ففجر بها والعياذ بالله فحملت منه، زنى بها فحملت. فلما ولدت قالت هو من جريج. انظر بعد فترة، يعني ما انظر إلى دعوة الشيطان والعياذ بالله مرحلية ما يستعجل. قالت هو من جريج، فأتوا فاستنزلوه وهدموا صومعته. أصبحت هي الآن مصدقة، وهو الذي يعني كذب عليه، نعوذ بالله من الكذب، لكن صدقوها فهدموا صومعته وجعلوا يضربونه. فقال ما شأنكم؟ قالوا زنيت بهذه البغي فولدت منك. فقال أين الصبي؟ قبل هذا في رواية أنه ذهب به مربوطا هو وهي إلى بيوت الزواني والعياذ بالله المومسة، فكان ينظر في وجوههن ويضحك، فسئل لما تضحك؟ قال هذه دعوة أمي، وهذا الشاهد معه، دعت عليه أمه، ولكن رحمة من الله تبارك وتعالى في دعائها لم تقل اللهم لا تمت حتى يزني أو حتى يفتن، نسأل الله السلام والعافية، قالت لا تمت حتى يرى وجوه المومسات، يذهب به إلى مكان الدعارة ومكان الذي لا يليق بأحد أن يذهب إليه. فانظروا إلى دعوة الأم كيف استجابها الله تبارك وتعالى. لذا من كان معه أحد الوالدين أو الوالدان فعليه أن يكون من أهل البر، عليه أن يكون من أهل البر ليجد السعادة في الدنيا والآخرة. فقال لهم أين الصبي، يعني الذي اتهموه أنه ولد له، فجاءوا به فقال دعوني حتى أصلي. وعلى كل من جاءه أمر يحزنه أو في كرب أو في هم فعليه أن يلجأ إلى الله في الصلاة ويدعو ويتضرع بين يدي الله تبارك وتعالى. فصلى، فلما انصرف أتي بالصبي، قيل بأنه نام فرأى هذه الرؤية أنه تأتي بالصبي فتطعن في خاصرته فتسأله من أبوه فيقول أبي فلان، وفعل كذلك. فقال له لما غط في خاطرته قال له من أبوك؟ قال فلان الراعي. فأنطقه الله كرامة لهذا الرجل الذي كان يتعبد في صومعته واتهم ظلما وزورا والعياذ بالله. قال فأقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحون به. الآن انقلب الوقت، رأوا هذا الأمر وأن الله عز وجل أظهر براءته. قالوا له نبني لك صومعتك من ذهب، قال لا أعيدوها من طين كما كانت، ففعلوا. والحديث رواه البخاري ومسلم. بوب الإمام النووي رحمه الله باب تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة وغيرها، حتى يقول العلامة ابن باز علينا وعليه رحمة الله بأنه إذا سئل سؤال إذا نادت الأم ابنتها وهي تصلي النافلة هل تجيب أو تكمل؟ قال في المسألة تفصيل، إن كان الأمر ضروريا فإنها تقطع النافلة وتذهب وتجيب، وإن كان في الأمر متسع وأنه يمكن تأجيل ذلك وأن الوالدة تستطيع أن تبرر هذا ولا تغضب كذا فإنها تتم صلاتها ثم بعد ذلك تذهب. وكذلك ذكر ذلك العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله. يقول النووي في موضع آخر قال العلماء كان الصواب في حقه إجابتها لأنه كان في صلاة نفل والاستمرار فيها تطوع لا واجب وإجابة الأم وبرها واجب وعقوقها حرام وكان يمكنه أن يخفف الصلاة ويجيبها ثم يعود لصلاته إلى آخر ما قال رحمه الله تبارك وتعالى. وأما الثالث لأن الحديث ثلاثة تكلموا في المهد، وأما الثالث ففي الحديث نفسه وفي روايات أخرى، بينما امرأة جالسة وفي حجرها ابن لها ترضعه إذ مر بها راكب ذو شارة يعني ذو لبس وهيئة حسنة ذو شارة، فقالت اللهم اجعل ابني مثل هذا، فترك ثديها ثم أقبل إلى الراكب فنظر إليه فقال اللهم لا تجعلني مثل هذا. هذا وهو يرضع من أمه، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية لأبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل إصبعه في فمه يشبه كيف كان يمص هذا الطفل الصغير ثدي أمه، يشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. قال أبو هريرة لكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي مصه ووضع إصبعه في فيه فجعل يمصها. ثم مر بأمة معها يقول ثم مر بأمة معها الناس تضربها فقال اللهم لا تجعل ابني مثل هذه، فترك ثديها ثم نظر إليها وقال اللهم اجعلني مثلها. فعند ذلك تراجع الحديث هو وأمه، الآن هذا الطفل الرضيع وأمه يتحادثان، فتراجع فقال اللهم قال فقلت فقالت أي بني مر بي الراكب ذو شارة فقلت اللهم اجعل ابني مثل هذا، قلت اللهم لا تجعلني مثله، ثم مر بي هذه الأمة فقلت اللهم لا تجعل ابني مثل هذه الأمة، فقلت اللهم اجعلني مثلها، فقال يا أمتاه إن الراكب الذي مر بك جبار، وفي رواية جبار من الجبائر. فهذا من الله عز وجل كرامة لهذا الطفل الصغير، ألا أن الله عز وجل لا يستجيب دعاء أمه، فأن يجعله جبار من الجبابرة، نسأل الله السلامة والعافية. وأما الأمة التي كانوا يجرونها قالت اللهم لا تجعلني مثله، وهذه يقولون سرقت وزنت ولم تسرق ولم تزني، وهي تقول حسبي الله يعني مظلوم. وانظر يعني هذا توفيق من الله عز وجل وكرامة لهذا الصبي، وبين لأمه ذلك كلاما. فهؤلاء الثلاثة الذين تكلموا في المهد كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
فلما فلما قدم هذا فلما قدم رجل من جهاد صادقا لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم حواليه أهما على خير الحياة؟ قال نعم. قال ارجع فيه ما تجاهل ويكون موضوع اهتمام الوالدين بالتعليم بأركان الإسلام بقدر الطاقة والقيام بما يحتاجان إليه من القدم من القدمات التي يجب أن يقدمها الابن لوالده أو والدته في حدود ما يقدر ويستطيع. والمعروف عقلا وحسا أن الوالد يرضى من ولده بكثير إذا عنده في قلب الولد ولد فهو يرضى بالبر والقلب ولا يؤاخذ ولد ولا يؤاخذ ولدا ذكرا كان عميدا فيما مصطفى أو انتقص من حقه. ولكن الشاهد في الحديث أن بر الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله. جاء من النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الرجل أن يرجع إلى قيادة والديه بما يصلح شأنهما وتقر به أعمالهما.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا ومنه وما لم نعلم. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل البر بالوالدين أحياء وميتين. هذا الحديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي جاءه يريد أن يجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن والديه: أحي والداك؟ أهما موجودين على قيد الحياة؟ فقال نعم. فقال ففيهما فجاهد. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد في الوالدين من أعظم القربات مما يتقرب به العبد إلى الله تبارك وتعالى. هذه الرواية وغيرها من الروايات قد جاء في رواية أخرى، رواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان. قال: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالعودة إلى والديه، فهو وصية من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل أن يقدم الأولى. ولكن في المسألة تفصيل كما ذكر أهل العلم، فقال بعض أهل العلم منهم الخطابي رحمه الله: الجهاد إذا كان الخارج فيه متطوعا، يعني فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين فهذا هو الحكم فيه. أما إذا كان متعينا فرض عين فإنه حتى وإن لم يأذن الوالدان فإنه يذهب للجهاد. فلذا يقول الخطابي رحمه الله: الجهاد إذا كان الخارج فيه متطوعا فإن ذلك لا يجوز إلا بإذن الوالدين، فأما إذا تعين عليه فرض الجهاد فلا حاجة به إلى إذنهما، وإن منعه من الخروج عصاهما وخرج في الجهاد، وهذا إذا كان مسلمين. يعني شرط أن يكونا مسلمين الأب والأم، فإن كانا كافرين فلا سبيل لهما إلى منعه من الجهاد فرضا كان أو نفلا، إذا آخر ما قال رحمه الله تبارك وتعالى. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أوصى هذا الرجل إلى أن يعود إلى والديه وأن يضحكهما، يرجع إليهما السرور كما أحزنهما بذهابه وخروجه من عندهما، فهي وصية من النبي صلى الله عليه وسلم. وعقوق الوالدين كما مر معنا كبيرة من كبائر الذنوب. يقول الإمام النووي علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: أجمع العلماء على الأمر ببر الوالدين وأن عقوقهما حرام من الكبائر. فكل واحد منا يريد أن ينقذ نفسه فعليه أن يتقي الله تبارك وتعالى في هذا الباب العظيم، سواء كان الوالدان موجودين أو قد رحلا من هذه الدنيا. وإن تعب قليلا معهما فإنهما كما ذكر الشارح علينا وعليه رحمة الله تبارك يرضيان باليسير منه،
حتى وإن تقص من حقهما شيء فإنهما يرضيان بفضل من الله تبارك وتعالى، لأنهما لا يريدان أن يكلف ولدهما من ذكر وأنثى فوق ما يطيق أو شيء لا يستطيع. فعلينا أن نحرص وأن نغتنم هذه الفرصة. جاء عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، لا تطوع ولا فرض. وانظروا إلى هؤلاء الثلاثة الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: عاق ومنان ومكذب بالقدر. والحديث حسنه الإمام الألباني علينا وعليه رحمة الله. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أول ما ذكر العاق، العاق لوالديه نسأل الله السلامة والعافية. وروى الطبراني رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ملعون من عق والديه. صححه الإمام الألباني. فالمسألة عظيمة كبيرة من كبائر الذنوب، علينا أن نتنبه لها. يقول ابن القيم علينا وعليه رحمة الله في تفصيل بديع وفي رمز إلى أحاديث وردت في الصحيح، يقول علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: فانظر إلى الأدب مع الوالدين، كيف نجى صاحبه من حبس الغار حين أطبقت عليهم الصخرة أو حين أطبقت عليهم الصخرة، والإخلال به مع الأم تأويلا يهدم صومعته وضرب الناس له ورميه بالفاحشة. هذا ذكره ابن القيم علينا وعليه رحمة الله، وهو يريد أحاديث جاءت في الصحيحين. الحديث الأول حديث الثلاثة الذين أطبقت عليهم الصخرة، عندما جاء سيل في رواية فأرادوا أن يذهبوا عن هذا السيل ينقذوا أنفسهم، فدخلوا في فوهة جبل فانطبقت عليهم الصخرة فدعوا الله تبارك وتعالى. هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار، فدخلوا فانحدرت عليهم صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. قال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب شجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، فكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر، فاستيقظا فشربا غبوقهما، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج، لأنه الأول ثم الثاني ثم الثالث. فانظروا هذا ما ذكره ابن القيم علينا وعليه رحمة الله. كان بر الوالدين بفضل من الله عز وجل وتوفيق سببا في أن انفرجت عليهم وكانوا ينتظرون الموت، فبدأت لهم الحياة من جديد. ثم ذكر الشيء الثاني، وهذا الحديث هذا قد ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه مرة طلبت منه أمه أن يحضر لها ماء، فذهب فجاء بشربة فوجدها قد ذهب النوم بها قد نام، فبقي عندها في يده هذه الشربة ينتظرها حتى طلع الصبح. وهذا صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظروا كيف يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم ويطبقون، فما أحوجنا أن نكون من أهل التطبيق حتى لا يكون هذا العلم حجة علينا، نسأل الله السلامة والعافية. وأما ما يقصد به ابن القيم الثاني أنه كان سببا في إذلال رجل في صومعته هدمت وكذا وكذا، يقصد به حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة، عيسى بن مريم وصاحب جريج، وكان جريج رجلا عابدا، فاتخذ صومعة فكان فيها، والصومعة مثل المعبد، مكان يعبد فيه، يعني ينفرد عن الناس ويستقل بذاته ليعبد الله عز وجل، وغالبا تكون من العباد والذين ينقصهم العلم، يعني ينقصهم من العلم ومن تطبيقه، فهو يكون من أهل العبادة، ولكن بعضهم يكون على جهل، نسأل الله السلامة والعافية. فكان هذا في صومعته، فأتته أمه وهو يصلي، الآن يصلي النافلة ليس الفريضة، أتته أمه وهو يصلي فقالت يا جريج، فقال يا رب أمي وصلاتي، هل أقدم إجابة أمي أو أتم صلاتي؟ هو الآن يستشير نفسه وهو في الصلاة النافلة، فأقبل على صلاته فانصرف. قال فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت يا جريج، فقال يا رب أمي وصلاتي، فأقبل على صلاته فانصرفت. فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت يا جريج، فقال أي ربي أمي وصلاتي، فأقبل على صلاته فقالت اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات، البغايا الزواني والعياذ بالله، دعت عليه. وهذا فيه تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو أحد الوالدين على أولاده سواء كان صغارا أو كبارا مهما بلغ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة في حديث جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بطن بواض وهو يطلب المجدي بن عمرو الجهني، وكان الناضح يتعقبه منا الخمسة والستة والسبعة، الجمل واحد، هذا ينزل وهذا يركب، هذا ينزل وهذا يركب، لقلة ما عند نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من المؤنة ومن العتاد. قال وكنا نتعاقب هذا الناضح، فدارت عقبة رجل من الأنصار على ناضح له فأناخه فركبه، ثم بعثه فتلدن عليه بعض التلدن، يعني أنه ما انبعث سريعا، يعني أبطأ في قومته هذا الجمل هذا الناضح. فقال له شأ، وهذا اسم صوت يقال للإبل حتى تقوم وحتى تسير، فقال له شأ لعنك الله، هذه دابة لعنها هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه. وانظروا نحن الآن كيف الواحد منا قد يغضب حتى على مركوبه على سيارته فيلعن، فنتأمل لمثل هذا، وعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى. في رواية أخرى أن امرأة لعنت ناقة لها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أخذ ما عليها أمر بأن يؤخذ ما عليها من ركاب أن تترك، فإنها لا تسير مع النبي صلى الله عليه وسلم ناقة ملعونة. فانظروا، يقول الراوي فكنت أراها في حواري المدينة في طرق المدينة وشوارع لا ينظر إليها أحد، لا أحد يقترب منها لأنها ناقة ملعونة. فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى. الشاهد معنا أنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا اللاعن بعيرة؟ قال أنا يا رسول الله. قال انزل عنه فلا تصحبنا بملعون، لا تدعوا على أنفسكم، وهذا الشاهد معنا، لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم ولا لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم، رواه مسلم. فالمسألة عظيم، حتى مهما بلغ منك الغضب لا تدعو على ولدك ولا على الزوج ولا على غيره كذلك، حتى في رواية الخدم لا يجوز لأحد أن يلعن شيئا أو أن يسبه أو أن يدعو عليه. فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى وأن نطبق الحديث الذي حديث جريج. فتذاكر بنو إسرائيل جريجا وعبادته، وكانت امرأة بغي يتمثل بحسنها، يعني جميلة فيها جمال فاتن، وعلى المرأة إذا كان فيها جمال فاتن أن تشكر الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم صحح الإمام الألباني حديثا قال فيه عليه الصلاة والسلام أنه يقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، كما جعلت هذا الخلق طيبا مباركا فاجعل أخلاقي كذلك. فكل من كساه الله عز وجل من الجمال شيئا فعليه أن يذكر نعمة الله عز وجل عليه، ولا أن يكون سببا في فتنة غيره، لأنه كثير في هذه الأزمان في وسائل التواصل يتحدى بعضهم بعضا، فلان إما مطوع وإما كذا أفتنه وأفعل به كذا، كما قالت هذه البغي والعياذ بالله أرادت أن تفتن جريجا هذا العابد في صومعته. قال فقالت إن شئتم لأفتننه لكم، يعني تغويه حتى بالفاحشة والعياذ بالله. قال فتعرضت له فلم يلتفت إليها، وهذا توفيق من الله عز وجل، الإيمان له دوره ولكن المسألة توفيق من الله، نسأل الله يوفقنا وأن يجعلنا من أهل الخير ومن أهل غض الأبصار عما حرم الله تبارك وتعالى، ومن أهل تحصين الفروج. قال فتعرضت له فلم يلتفت إليها، فأتت راعيا كان يأوي إلى صومعته فأمكنته من نفسها. الآن فشلت، لكن انظر إلى تخطيط الشيطان. الآن قالت خافت أن ترجع إلى قومها فتقول لهم قد فشلت أن أغويه، فأمكنت راعيا من الرعاة من نفسها بالفاحشة فحملت منه. انظر إلى هذا المكر والعياذ بالله. يعني أرادت بعد ذلك بخطة أخرى كما يقال الآن A و B، ما نفعت الأولى تنفع الثانية، فأمكنت راعيا ففجر بها والعياذ بالله فحملت منه، زنى بها فحملت. فلما ولدت قالت هو من جريج. انظر بعد فترة، يعني ما انظر إلى دعوة الشيطان والعياذ بالله مرحلية ما يستعجل. قالت هو من جريج، فأتوا فاستنزلوا وهدموا صومعته. أصبحت هي الآن مصدقة، وهو الذي يعني كذب عليه، نعوذ بالله من الكذب، لكن صدقوها فهدموا صومعته وجعلوا يضربونه. فقال ما شأنكم؟ قالوا زنيت بهذه البغي فولدت منك. فقال أين الصبي؟ قبل هذا في رواية أنه ذهب به مربوطا هو وهي إلى بيوت الزواني والعياذ بالله المومسان، فكان ينظر في وجوههن ويضحك، فسئل لما تضحك؟ قال هذه دعوة أمي، وهذا الشاهد معه، دعت عليه أمه، ولكن رحمة من الله تبارك وتعالى في دعائها لم تقل اللهم لا تمت حتى يزني أو حتى يفتن، نسأل الله السلام والعافية، قالت لا تمت حتى يرى وجوه المومسات، يذهب به إلى مكان الدعارة ومكان الذي لا يليق بأحد أن يذهب إليه. فانظروا إلى دعوة الأم كيف استجابها الله تبارك وتعالى. لذا من كان معه أحد الوالدين أو الوالدان فعليه أن يكون من أهل البر، عليه أن يكون من أهل البر ليجد السعادة في الدنيا والآخرة. فقال لهم أين الصبي، يعني الذي اتهموه أنه ولد له، فجاءوا به فقال دعوني حتى أصلي. وعلى كل من جاءه أمر يحزنه أو في كرب أو في هم فعليه أن يلجأ إلى الله في الصلاة ويدعو ويتضرع بين يدي الله تبارك وتعالى. فصلى، فلما انصرف أتي بالصبي، قيل بأنه نام فرأى هذه الرؤية أنه تأتي بالصبي فتطعن في خاصرته فتسأله من أبوه فيقول أبي فلان، وفعل كذلك. فقال له لما غط في خاصرته قال له من أبوه؟ قال فلان الراعي. فأنطقه الله كرامة لهذا الرجل الذي كان يتعبد في صومعته واتهم ظلما وزورا والعياذ بالله. قال فأقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحون به. الآن انقلب الوضع، رأوا هذا الأمر وأن الله عز وجل أظهر براءته. قالوا له نبني لك صومعتك من ذهب، قال لا أعيدوها من طين كما كانت، ففعلوا. والحديث رواه البخاري ومسلم. بوب الإمام النووي رحمه الله باب تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة وغيرها، حتى يقول العلامة ابن باز علينا وعليه رحمة الله بأنه إذا سئل سؤال، إذا نادت الأم بنتها وهي تصلي النافلة هل تجيب أو تكمل؟ قال في المسألة تفصيل، إن كان الأمر ضروريا فإنها تقطع النافلة وتذهب وتجي، وإن كان في الأمر متسع وأنه يمكن تأجيل ذلك وأن الوالدة تستطيع أن تبرر هذا ولا تغضب وكذا، فإنها تتم صلاتها ثم بعد ذلك تذهب. وكذلك ذكر ذلك العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله. يقول النووي في موضع آخر، قال العلماء كان الصواب في حقه إجابتها لأنه كان في صلاة نفل، والاستمرار فيها تطوع لا واجب، وإجابة الأم وبرها واجب، وعقوقها حرام، وكان يمكنه أن يخفف الصلاة ويجيبها ثم يعود لصلاته، إلى آخر ما قال رحمه الله تبارك وتعالى. وأما الثالث، لأن الحديث ثلاثة تكلموا في المهد، وأما الثالث ففي الحديث نفسه وفي روايات أخرى، بينما امرأة جالسة وفي حجرها ابن لها ترضعه، إذ مر بها راكب ذو شارة، يعني ذو لبس وهيئة حسنة ذو شارة، فقالت اللهم اجعل ابني مثل هذا، فترك ثديها ثم أقبل إلى الراكب فنظر إليه فقال اللهم لا تجعلني مثل هذا. هذا وهو يرضع من أمه، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية لأبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل إصبعه في فمه يشبه كيف كان يمص هذا الطفل الصغير ثدي أمه، يشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. قال أبو هريرة لكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي مصه ووضع إصبعه في فيه فجعل يمصها. ثم مر بأمة معها، يقول ثم مر بأمة معها الناس تضربها، فقال اللهم لا تجعل ابني مثل هذه، فترك ثديها ثم نظر إليها وقال اللهم اجعلني مثلها. فعند ذلك تراجع الحديث هو وأمه، الآن هذا الطفل الرضيع وأمه يتحادثان، فتراجع فقال اللهم قال فقلت فقالت أي بني مر بي الراكب ذو شارة فقلت اللهم اجعل ابني مثل هذا، قلت اللهم لا تجعلني مثله، ثم مر بي هذه الأمة فقلت اللهم لا تجعل ابني مثل هذه الأمة، فقلت اللهم اجعلني مثلها، فقال يا أمتاه إن الراكب الذي مر بك جبار، وفي رواية جبار من الجبابرة. فهذا من الله عز وجل كرامة لهذا الطفل الصغير، ألا أن الله عز وجل لا يستجيب دعاء أمه، فأن يجعله جبار من الجبابرة، نسأل الله السلامة والعافية. وأما الأمة التي كانوا يجرونها قالت اللهم لا تجعلني مثله، وهذه يقولون سرقت وزنت ولم تسرق ولم تزني، وهي تقول حسبي الله، يعني مظلوم. وانظر يعني هذا توفيق من الله عز وجل وكرامة لهذا الصبي، وبين لأمه ذلك كلاما. فهؤلاء الثلاثة الذين تكلموا في المهد كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.